يقول الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: يا سليمان ويا علي ويا عباد بن إسماعيل ويا علي بن أصباط ويا شيعتنا هنا وفي مصر ويا عم علي بن جعفر، ألم تسمع أبي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بأبي بن خيرة الإماء النوبية الطيبة الفم المنتجبة الرحم، يكون من ولده الطريد الشريد الموتور بأبيه وجده صاحب الغيبة، يقال: مات أو هلك في أي واد سلك.
صدقت، جعلت فداك، دعني أمص ريق ولدك أبي جعفر محمد. تعال يا ابن خيارة الإماء، تعال، أشهد أنك إمامي عند الله.
فديتك، سمعت أنك تروم هجر العراق يا ابن العم.
يقول الإمام الرضا عليه السلام: يا ابن سليط، ستكون في هذه السنة حركة فلا تجزع، فالطاغية يستقدمني إلى خراسان، ولكنه لن يصيبني بسوء بادئ ذي بدء، وبعد حين يكون ما تخشاه.
جعلت فداك، ومن يكون بعدك؟
يقول الإمام الرضا عليه السلام: من ظلم ابني هذا حقه وجحد إمامته كان كمن ظلم علي بن أبي طالب وجحد حقه.
لكنهم يقولون.
يقول الإمام الرضا عليه السلام: إن الله سبحانه وتعالى بعث عيسى عليه السلام رسولا نبيا صاحب شريعة وقام بالحجة، وهو أصغر من السن الذي فيه أبو جعفر محمد. يقول الإمام الرضا عليه السلام: صير أبا جعفر محمداً على عنقك وطف به يا موفق.
صر على عاتقي يا ابن رسول الله. اجلس جيداً، تعال لأطوف بك وأريك حجر إسماعيل عليه السلام.
يقول الإمام أبو جعفر محمد الجواد عليه السلام: كفى طوافا يا موفق، أجلسني في حجر إسماعيل
هذا هو الحجر، اجلس فيه.
لبيك اللهم لبيك،
الحمد والنعمة لك والملك، لبيك اللهم.
فديتك يا أبا جعفر، قم جعلت فداك، لقد أطلت الجلوس هنا.
يقول الإمام محمد الجواد عليه السلام: ما أريد أن أبرح من مكاني هذا إلا أن يشاء الله.
سأذهب لأخبر مولاي أبا الحسن بذلك. جعلت فداك. قد جلس أبو جعفر في الحجر وهو يأبى أن يقوم.
يقول الإمام الرضا عليه السلام: هلم بنا إليه يا موفق. يقول الإمام الرضا عليه السلام: قم يا حبيبي.
يقول الإمام الجواد عليه السلام: ما أريد أن أبرح من مكاني هذا.
يقول الإمام الرضا عليه السلام: قم يا حبيبي.
يقول الإمام محمد الجواد عليه السلام: بلى يا حبيبي، كيف أقوم وقد ودعت البيت وداعا لا ترجع إليه؟
يقول الإمام الرضا عليه السلام: قم يا حبيبي.
يقول الجواد عليه السلام: بلى يا أبتي.
يقول الإمام الرضا عليه السلام: صيره على عاتقك يا موفق.
سمعا وطاعة.
لقد عانى الإمام الجواد عليه السلام لوعة الفراق ومرارة البعد عن أبيه، وهو يعلم أن لا لقاء بعد اليوم بينهما. فتجسدت أحاسيس اللوعة والفراق غما يحكي على وجهه الطلق تلك المشاعر والأحاسيس، وقد ارتسمت أمام ناظريه غيبة أبيه التي لا لقاء بعدها، ساعة رآه يودع البيت الحرام ودعا من لا يعود. انتهت لحظات الوداع وحانت ساعة الفراق، وعاد الإمام الجواد عليه السلام إلى المدينة يحمل أشواق الحب وتعلق الابن بأبيه. وتوجه أبوه إلى مرو وقلبه يتلفت نحو المدينة ويتابع ركب الجواد الحبيب.
فديتك يا نور عيني، أراك حزينا.
أهل بيتك يا ولدي وعمومتك يأتون ويسلمون عليك، وأنت يا نور عيني في لوعة وغم.
يقول الإمام الجواد عليه السلام: يا عمتي ويا والدتي ويا عمومتي وأهل بيتي ويا أصحابي وشيعتي، تهيأوا يرحمكم الله، تهيأوا للمأتم.
جعلت فداك، مأتم من؟
يقول الإمام الجواد عليه السلام وبنبرة حزينة: يا عم، يا علي بن جعفر، إنه مأتم خير من على ظهرها. لقد قتلوا والدي الرضا.
إلهي وربي، ها هو عام قد مضى وأنا في سجن المأمون. ألم أكن أقرب أصحاب أبي الحسن الرضا؟ لقد ضاق علي الحبس، وهذه الليلة قضيتها سهرانا. أدعوك يا رب بمحمد وآله، صلواتك عليهم وبحقهم أن تفرج عني. يا رب، يا رب، يا رب، يا رب.
يقول الإمام محمد الجواد عليه السلام: أضاق صدرك يا أبا الصلت؟
ها؟ من؟ فديتك يا مولاي، إي والله.
يقول الإمام محمد الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام: قم يا أبا الصلت، قم واتبعني. يقول الإمام الجواد عليه السلام: ها قد فككت قيودك، هلما نخرج.
الحمد لله، الحمد لله. مولاي، الحراس والغلمان يروننا يا ابن رسول الله.
يقول الإمام الجواد عليه السلام: لن يستطيعوا ذلك، أن يمضي في ودائع الله، فإنك لن تصل إلى المأمون ولا يصل إليك أبدا.
الحمد لله على استجابة دعائي.
فديتك يا أبا جعفر، ما الكمال؟
يقول الإمام محمد الجواد عليه السلام: الكمال في العقل يا علي بن عبد الله.
زدني زدني يا ابن رسول الله.
يقول الإمام محمد الجواد عليه السلام: العامل بالظلم والمعين عليه والراضي شركاء.
جعلت فداك، زدني يا مولاي.
يقول الإمام الجواد عليه السلام: من وثق بالله وتوكل عليه نجاه الله من كل سوء وحرزه من كل عدو.
فديتك بأبي وأمي يا مولاي، أوصني بوصية جامعة مختصرة.
يقول الإمام الجواد عليه السلام: صن نفسك عن عار العاجلة ونار الآجلة.
الله أكبر.
وهكذا فإن كلام الأئمة المعصومين عليهم السلام، وهو شعاع من شمس علومهم، يعد إرشادا واضحا ومأمونا لعباد الله، وذلك لأن هؤلاء الكرام مبرؤون من كل لون من ألوان الخطأ والانحراف وعوجاج السليقة. وإرشاداتهم ليست مقصورة على بعد واحد، وإنما هي ناظرة إلى جميع الأبعاد الوجودية للإنسان.
إمام الجواد زاك وأطهر، إمام الجواد زاك وأطهر، فحميلاده مسك وعنبر، مسك وعنبر. إمام الجواد قصدتك منا قلوب، إمام الجواد قصدتك منا قلوب، قد وردنا نداك إيما، ولاحت فيك الشمس تمحو أشعتها، كالشمس تمحو أشعتها عن القلب الهموم. فلم تر غير حبكم نجاة، ولم تر غير فضلكم نعيما. ألستم خير أهل الأرض، ألستم خير أهل الأرض طرا، وخير من ارتدى الشرف العميم، وخير من ارتدى الشرف العميم. سيدي يا سيدي، سيدي يا سيدي يا إمام الجواد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو العاشر من رجب الأصب عام 1443 هجري قمري، والمصادف للثالث والعشرين من شهر بهمن عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثاني عشر من شباط فبراير عام 2022 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأسماء آيات التهاني والتبريكات إلى سيدنا ومولانا الإمام الحجة صلوات الله عليه بذكرى ولادة جواد الأئمة الإمام محمد التقي عليه الصلاة والسلام. كما تتقدم الإذاعة بالتهاني الحارة لقائد الأمة السيد الخامنئي والعالم الإسلامي، وخاصة مستمعيها الكرام بهذه المناسبة العطرة، داعية المولى عز وجل أن يعيدها على أمتنا الإسلامية بالخير واليمن والبركة، إنه سميع مجيب. ففي العاشر من رجب المرجب عام 195 للهجرة ولد في المدينة المنورة الإمام محمد بن علي الجواد المعروف بالإمام التقي عليه السلام، وقد تولى إمامة الأمة الإسلامية بعد وفاة والده الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، ولقب بالجواد لكثرة جوده وعطائه للمسلمين، إذ كان منزله ملجأ للفقراء والمحتاجين من أبناء الأمة. وبلغت مدة إمامته عليه السلام 17 عاما، وعاصر بعض الحكام العباسيين كالمأمون والمعتصم. وقد شهدت العلوم الدينية الإسلامية في عصره انتشارا واسعا، وتمهدت الأرضية آنذاك لتداول الآراء والأبحاث بين علماء المسلمين وغير المسلمين. في 23 من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثاني عشر من شباط فبراير عام 1979 ميلادي، بدأت الحكومة المؤقتة التي أمر الإمام الخميني رحمة الله عليه بتشكيلها، بدأت عملها بصورة رسمية، فيما كان الشعب الإيراني متواصلا في اشتباكاته مع أذناب نظام الشاه المقبور في شوارع طهران وسائر المدن الإيرانية. وإلى جانب ملاحقته لعناصر نظام الشاه المقبور واعتقالهم، اجتمع عدد كبير من أبناء الشعب الإيراني حول مقر إقامة الإمام الخميني للدفاع عنه وحمايته من مؤامرات أعداء الثورة الإسلامية. ونظرا لوجود الحاجة الماسة لتشكيل منظمة شعبية خاصة لملاحقة عناصر الشاه المقبور والسيطرة على الأوضاع والدفاع عن أهداف الثورة الإسلامية، أمر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بتشكيل لجنة الثورة الإسلامية. وأخيرا وفي 12 من شباط فبراير عام 2008 ميلادي استشهد المناضل اللبناني المجاهد عماد مغنية والمعروف بالحاج رضوان في العاصمة السورية دمشق على يد عملاء المخابرات الصهيونية الموساد بتفجير السيارة التي كانت تقله. وقد ولد الشهيد مغنية عام 1962 في مدينة صور بجنوب لبنان وترعرع في عائلة روحانية متدينة، وبعد إتمامه للدراسة الجامعية انضم إلى صفوف حركة التحرير الفلسطينية، وبعد الهجوم الذي شنته القوات الصهيونية على لبنان وخروج قوات منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان تغير موقف عماد مغنية وانضم إلى صفوف حركة أمل. وبعد تأسيس حزب الله انضم مغنية إلى صفوف هذه الجماعة المجاهدة ليحمل السلاح في مواجهة الاحتلال الصهيوني، وكان الشهيد من أبطال المقاومة بحيث أن الاحتلال وضعه ضمن قائمته الخاصة لتصفيته، وفي حرب 33 يوما التي شنها الاحتلال الصهيوني على جنوب لبنان كان للشهيد مغنية دور بارز في قيادة المقاومة وساهم في دحر العدوان بشجاعة منقطعة النظير. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضرتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 201 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2652967 ومكرر 09821 مكرر 2162628. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989838 784050. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هنا طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. سلامتنا من السكري. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في تقرير عده مجموعة من الأطباء الدوليين ويهتم بحياة مرضى السكري الصحية خاصة، فإنهم حددوا مجاميع من الأكلات يفضل الابتعاد عنها. فما هي تلك الأغذية وأين تتجلى مخاطرها على السلامة الصحية للأفراد؟ نرحب بكم من جديد. هناك مجاميع من الأطعمة التي تؤثر على الصحة العامة للأفراد لأنها عالية الدهون، سواء المشبعة أو غير المشبعة، والتي تسهم بشكل كبير في زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب وتعمل على زيادة مشاكل السكر في الجسم، كما أنها مصدر ضخم من مصادر الطاقة التي تعمل على زيادة وزن الجسم. وأهم هذه الأكلات ما يلي: أولا، الإكثار من البطاطس المقلية، حيث تمتلئ البطاطا المقلية بالزيوت المشبعة والصوديوم والسعرات الحرارية. وبالرغم من أن بعض مطاعم الوجبات السريعة تقول إنها لا تستخدم الزيوت المحولة، إلا أنها تبقى سيئة على الصحة. وهنا يمكن الاطلاع على الحقائق التغذوية لهذا الغذاء للعبوة الواحدة. ثانيا، شطائر البرجر والدجاج والسمك، هذه الشطائر الضخمة تكون محشوة بالكثير من الدهون المشبعة والكوليسترول، ولا يعني هذا أننا يمكن أن نتخلى تماما عن الدهون المشبعة، إلا أن جمعية القلب الأمريكية تنصح بأن لا تزيد نسبة السعرات التي نحصل عليها يوميا عن 7% من الدهون المشبعة، وهذه الشطائر تمتلئ بالدهون المشبعة. ثالثا، قطع الدجاج المقلية، يعد الدجاج المقلي الذي يباع في مطاعم الوجبات السريعة هو الآخر من بين الأغذية التي يجب ألا يتناولها مريض السكر خاصة، وألا يحاول أي شخص الابتعاد عنها قدر الإمكان، لأنها غنية بالكربوهيدرات والسعرات الحرارية والدهون. أحبتي، ونبقى مع المأكولات المؤثرة على السلامة العامة للفرد، ومنها رابعا، المخبوزات. وفقا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، فإن 40% من الدهون المحولة تأتي من المخبوزات التجارية في الولايات المتحدة مثل الكوكيز، حيث إنها مليئة بالسكر والزبد وشراب الفركتوز والزبد النباتي والمارجرين، وتحتوي على الكثير من الدهون المحولة والدهون المشبعة، كما أنها تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية نتيجة الكربوهيدرات. ويفضل عدم شراء المخبوزات الجاهزة، وينصح بعملها في البيت بطريقة صحية. خامسا، الفطائر والكعك، فالكيك يحتوي على مكونات مخيفة مثل الزبد والبيض والسكر والدقيق، ووفقا لإدارة الغذاء والدواء، فإن قطعة الكيك تحتوي على 3.5 جرامات من الدهون المشبعة و4.5 جرامات من الدهون المحولة. فإذا كنت تريد خفض مستوى الكوليسترول في الدم، فعليك بتجنب الدهون المحولة تماما. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ذلكم هو الجواد. برنامج خاص في ذكرى ولادة الإمام الجواد عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهنئكم بذكرى المولد الأغر للإمام محمد الجواد عليه السلام، ولنا معكم هذا الحديث. أحبة المستمعين، ولد الإمام الجواد يوم 10 من رجب الخير سنة 95 و100 من الهجرة المباركة، ليلة الجمعة في مدينة المصطفى صلى الله عليه وآله. أمه سبيكة كانت نوبية من أهل بيت ماريا القبطية، زوجة النبي وأم ولده إبراهيم، وكانت من أفضل نساء زمانها، وقد أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله بأب ابن خيارة الإماء النوبية الطيبة. روى ابن شهراشوب عن حكيمة بنت الإمام موسى الكاظم عليه السلام أنها قالت: لما حضرت ولادة أمي أبي جعفر الجواد عليه السلام، دعاني الرضا عليه السلام فقال لي: يا حكيمة، احضري ولادتها. وأدخلني وإياها والقابلة بيتا، أي غرفة، ووضع لنا مصباحا وأغلق الباب علينا. فلما أخذها الطلق طفئ المصباح وبين يديها تسط، فاختمت. فبينا نحن كذلك إذ بدر أبو جعفر الجواد في الطست، وإذا عليه شيء رقيق كهيئة الثوب يسطع نوره حتى أضاء البيت فأبصرناه، فأخذته فوضعته في حجري ونزعت عنه ذلك الغشاء. فجاء الرضا عليه السلام وفتح الباب وقد فرغنا من أمره، فأخذه ووضعه في المهد وقال لي: يا حكيمة، إلزمي مهده. قالت: فلما كان أي الجواد عليه السلام في اليوم الثالث رفع بصره إلى السماء، ثم نظر يمينه ويساره، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. قالت حكيمة: فقمت ذعرة فزعة، فأتيت أبا الحسن الرضا عليه السلام فقلت له: لقد سمعت من هذا الصبي عجبا. فقال: وما ذلك؟ فأخبرته، فقال: يا حكيمة، ما ترون من عجائبه أكثر. الإخوة والأخوات، امتدت السنوات في عمر الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام ولم يكن له ولد، فسئل يوما: أدعو الله أن يرزقك ولدا. فقال: إنما أرزق ولدا واحدا وهو يرثني. فلما ولد محمد الجواد عليه السلام قال الإمام الرضا لأصحابه: قد ولد لي شبيه موسى بن عمران فالق البحار، وشبيه عيسى بن مريم، قدست أم ولدته، قد خلقت طاهرة مطهرة. ثم قال الإمام الرضا عليه السلام: يقتل غصبا فيبكي له وعليه أهل السماء، ويغضب الله على عدوه وظالمه، فلا يلبث إلا يسير حتى يعجل الله به إلى عذابه الأليم وعقابه الشديد. وكان عليه السلام طول ليلته يناغيه في مهده. وروى أبو يحيى الصنعاني قال: كنت عند أبي الحسن الرضا عليه السلام، فجيء بابنه أبي جعفر الجواد عليه السلام وهو صغير، فقال الرضا: هذا المولود الذي لم يولد مولود أعظم على شيعتنا بركة منه. مستمعينا الأفاضل، وأما ما قيل في الإمام الجواد سلام الله عليه فهو كثير، نختار منه نتفا بسيرة نستطلع من خلالها شيئا من جلالة شخصيته رغم صغر سنه، حيث لم يبلغ عند شهادته أكثر من 25 سنة، وكان عمره حين شهادة أبيه الرضا عليه السلام بين 7 و9. فقال له أبو العيناء يعزيه بأبيه: أنت تجل عن وصفنا، ونحن نقل عن وعظك، وفي علم الله ما كفاك، وفي ثواب الله ما عزاك. وبعدما سمع الأسقف ببعض معجزات الإمام الجواد قال: يوشك أن يكون هذا الرجل نبيا. وكتب صبت بن الجوزي في تذكرة خواص الأمة: كان محمد بن علي على منهاج أبيه الرضا في العلم والتقى والزهد والجود. وفيما دونه الشيخ محمود الشيخاني القادري أحد علماء أهل السنة المعروفين في مؤلفه الصراط السوي في مناقب آل النبي أن قال: وكان محمد الجواد رضي الله عنه جليل القدر عظيم المنزلة. قالوا: إن كراماته ومكاشفاته كثيرة لا تحملها الدفاتر. ومن كمال علمه أنه غلب في طفولته أي صغر سنه قاضي المأمون يحيى بن أكثم، وقد ذكر بعض مناقبه وكراماته ابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة في معرفة الأئمة، والشبروي الشافعي في الإتحاف بحب الأشراف، والنبهاني في جامع كرامات الأولياء، مجمعين أن كراماته كانت جليلة ومناقبه كانت جميلة ومعجزاته كانت كثيرة حتى عادت معروفة شهيرة. وأخيرا أيها الإخوة الأكارم، مع بعض كلمات الإمام الجواد عليه السلام في الحكمة والموعظة الحسنة، حيث يقول: تأخير التوبة اغترار، وطول التسويف حيرة، والإصرار على الذنب أمن لمكر الله، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. المؤمن يحتاج إلى 3 خصال: توفيق من الله، وواعظ من نفسه، وقبول ممن ينصحه. القصد إلى الله تعالى بالقلوب أبلغ من إتعاب الجوارح بالأعمال، ومن سلامة الإنسان قلة حفظه لعيوب غيره وعنايته بإصلاح عيوب نفسه. عنوان صحيفة المؤمن: حسن خلقه. قد عاداك من ستر عنك الرشد اتباعا لما تهواه، والعامل بالظلم والمعين عليه والراضي به شركاء. مستمعينا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذا البرنامج الخاص تحت عنوان ذلكم هو الجواد بمناسبة ذكرى ولادة الإمام الجواد عليه السلام. مرة أخرى نهنئكم بهذه المناسبة، ودمتم في رعاية الله وعونه، والسلام عليكم ورحمة الله.
يقولون الجنون فنون وانا الولهان وجنون العشق فني. أهل الحب يقولون الجنون فنون وانا الولهان وجنون العشق فني. ما بالغ لو قلت لك تجنن قيس، وكل ذاك الجنون اتعلمه. فشل قيس بغرامه وخابت ظنونه، فشل قيس بغرامه وخابت ظنون. وانا بشوقي وغرامي حققت ظني العشق مو بالخدود وجرة الكحلة، العشق العشق مو بالخدود وجرة الكحلة، ولا موعد تقول ويا محبوبك وتروح على الوعد ملهوف متعني. العشق طيب ووفا وعزة وإبا وإخلاص، العشق 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 طيب ووفا وعزة وإبا وإخلاص. العشق سنة وشرع للحق والدمي، وانا الحبيب وانا الحبيب وانا الحبيب وانا الحبيب اهل بيت النبي النادي، ودنيا واخره بهالعشق متهني. فالروح بفرحهم تبقى والهان، والهان خل روح بفرحهم تبقى والهان، وخل قلبي اليتيم بنغمته يغني. مثل هاليوم بيهن ولد محبوب وبنات الشعر بالمولد يهنني. اجيت بشوق اجيت بشوق قلبي والقوافي خيول، واشواق القلب صار اني مشني. لو انت تسأل اي لو انت تسأل لو أن تسأل وقلت لي بيا وقت حبيت، لو أن تسأل وقلت لي بيا وقت حبيت، أقلك هالمحبة من زغر سني سني سني، واختمها مثل ما بجيت أول بيت. أنا الولان، أنا الولان، أنا الولان، وجنون العشيق بني.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين أحاديث عن أهل الولاء يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن لوامع الصادقين هو الواعظ الشهير، واعظ العلماء والمراجع، والمبلغ الشجاع، والخطيب المجاهد، الشيخ محمد علي السيماني الخراساني رحمه الله. شيخ محمد علي الخراساني هو من مواليد مدينة سيمان، مدينة تقع بين مدينتي نيشابور ومشهد الرضا صلوات الله وسلامه عليه. الشيخ محمد علي الخراساني ولد عام 1267 هجرية في هذه المدينة، مدينة سيمان، وكبر ودرس، يعني انتقل إلى خراسان، درس مبادئ العلوم في خراسان، وأصبح خطيباً لأن كان يتمتع بمؤهلات، أصبح خطيب وفقيه. وطبعا الشيخ محمد علي الخراساني هو من تلاميذ المرحوم الملا هادي السبزواري، صاحب المنظومة المعروفة بالفلسفة. وأيضا هو كان مقلد للمرحوم الشيخ مرتضى الأنصاري رحمه الله. زين، عام 1302 هجرية زار المرحوم الشيخ جعفر التستري رحمه الله حرم الإمام الرضا قاصدا من النجف الأشرف، اجل الزيارة، وهذه حالة نادرة بذاك الزمان، كان السفر مثل هيك سفر يستغرق عدة أشهر وحافل بالأخطار وقد ينتهي بالموت للمسافر. فلما وصل التستري من النجف وصل إلى خراسان، خرج إليه أهل البلد بقضهم وقضيضهم، وأخذوا يستمعون إلى منابره وأحاديثه. فتأثر المرحوم الشيخ محمد علي الخراساني به وقرر أن يصحبه إلى النجف الأشرف. فلما استمع إلى منابر الشيخ التستري، قرر الشيخ محمد علي الخراساني أن يصحب الشيخ التستري إلى النجف الأشرف لمواصلة دراساته ومجاورة أمير المؤمنين. لكن سبحان الله، الشيخ التستري بالطريق خلال عودته إلى النجف الأشرف توفى قريب من حدود العراق في مدينة اسمها كريند في 20 صفر المظفر عام 1303. توفى رحمه الله. تعقد الشيخ محمد علي الخراساني وعاد إلى مدينة مشهد، لكن بقت هذه الأمنية والحنين إلى النجف الأشرف كان على رأس طموحه وأمانيه ومشاريعه. وأخيراً سافر إلى النجف الأشرف ووصلها عام 1308 هجرية. بقى في النجف الأشرف يدرس ويدرس ويصعد المنبر، واتصل بالمرحوم المقدس السيد مرتضى الكشميري علم الهدى الثاني رحمه الله، فدرس عنده الأخلاق وبعض العلوم الغريبة، وتأثر بسلوكه كما تلمذ في النجف الأشرف على يد المرحوم الحبر المقدس الشيخ محمد حسن المامغاني، ودرس عنده الفقه والأصول، ثم انتقل لسامراء وانضم إلى حوزتها العلمية آنذاك، وأصبح من المقربين للمرزى الشيرازي. مرزى الشيرازي 20 سنة بقى في سامراء إلى أن كمل بناء الحرم، كانوا الوهابيين وذول النواصب التكفير مخربيه، وبناء بمساعي وتبرعات تجار من إيران المرحوم عبد الواحد آل سكر وغيرهم. 20 سنة بقى في سامراء، بنى المدرسة هناك، بنى مؤسسات الحوزة. 20 سنة هناك كانت في سامراء، فكان المرحوم الشيخ محمد علي الخراساني وياه هناك بقى في سامراء. بعد وفاة المرزى الشيرازي عاد الشيخ محمد علي الخراساني إلى النجف الأشرف وأصبح من دعائمها العلمية، لكن قلت بسبب مؤهلاته آثر الخطابة والوعظ على الجانب العلمي والفقاهي، وأصبح منبره نافعا للكل، وذلك لخلوصه وشجاعته وعدم مجاملته، فكان يقول كلمته وينصح الكل ويوجه النقد الهادف لكل الطبقات بما فيهم المراجع على المستوى العالي، وظهر مؤثرا في الساحة بكلامه نظرا لصدقه وتطبيقه مواعظه ونصائحه على نفسه. سافر، ينقلون عنه، يرون أنه سافر إلى كربلاء مع الشيخ أغابو زرق الطهراني صاحب الذريعة، دخلوا على المرحوم السيد إسماعيل الصادق، كان يدرس يباحث بحث خارج، فلما أبصر الشيخ الخراساني قطع الدرس وأمر التلاميذ بالإصغاء، ثم صاح مخاطبا الشيخ محمد علي الخراساني: يا شيخنا الخراساني انصحنا. فبدأ هو من حديث لأهل البيت ينصحهم. زين، هذا الرجل الشيخ محمد علي الخراساني عاش 116 سنة. أنا أدركته وقرأت وياهم كم مجلس مقدمة قبله. هذا الرجل عاش 116 سنة، ما لبس لباس مصنوع من صنع أجنبي، يأمر أن يحوكوله قماش عادي من صنع محلي، وأنا شفت هذا بعيد، ولم يأكل من الأطعمة الحديثة، هاي الدهون الأشجار النبات ما أدري شنو الشكر مكر، كل هذا ما ضاق، ولم يصرف فلسا واحدا من سهم الإمام، كان يكتفي بما يصله من المنبر، كان هم يأخذ المال مو كأجور على المنبر، هذا بإشكال وأصلا ما يتناسب والمهمة الشريفة، كان يأخذ على صفة الهدية.